بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى تقدم.
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
إن بين يدي الساعة آيات عشر: الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى أرض المحشر.
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يا لها من خسارة لا يشبهها خسارة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بلغ البلاغ المبين عن الله، ورضي الله عن آله وأصحابه وأتباعه الذين أثنى عليهم الله، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وبعد، إخوتي وأخواتي، ضمن سلسلة مباركة إن شاء الله تفضل بترتيبها ومتابعتها والإشراف عليها أصحاب الفضيلة المشايخ وطلاب العلم المتعاونون في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في محافظة جدة. ضمن هذه السلسلة تأتي هذه الكلمة عن الخسوفات الثلاثة: والنار والدخان، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إيماناً صادقاً، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في الدنيا وغداً، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين إذا ذكروا بالله تذكروا، وإذا علموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ازدادوا إيمانا. أولاً، مقدمة. إخوتي وأخواتي، إن فترة وجودنا القصيرة في هذه الحياة الدنيا ذات قيمة كبيرة في مسارنا فيما بعد هذه الحياة، وإن طريق السعادة الأبدي الذي يوصل إلى الخلود في دار الخلود مرهون بتحقيقنا الرقي الحقيقي في أنفسنا وفي الآخرين. وهذا الرقي الذي يصفي أرواحنا ويقوم أعمالنا ويهذب أخلاقنا له منهج أصيل واضح بين فيما جاءتنا به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وما تضمنته الكتب السماوية. ولما كان الارتباط بين حياتنا هذه وحياتنا الأخرى وثيقة، لأن هذه الحياة بمثابة الحرث والزرع، والحياة الأخرى إنما هي الجني والحصاد. لما كان الارتباط وثيقاً بين الحياتين كان لابد للإنسان من أن يعلم عن حياته الآخرة ما يدعوه للاستعداد لها. نعم، لابد للإنسان في هذه الحياة أن يعلم عن حياته الآخرة ما يدعوه للاستعداد لها، وأن يقيم حياته الدنيا على النهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك النهج الذي يحقق للإنسان حياةً مطمئنةً في عاجل أمره، وعاقبةً حسنة وخيرًا وفضلًا في آجل أمره. ولما كانت الحياة الأخرى غيبٌ لا يستطيع أصحاب العقول الثاقبة ولا القلوب المبصرة اختراق حجبها، فضلاً عن من دونهم في العقل والبصيرة، لما كانت الحياة الآخرة غيب فإن الله سبحانه وتعالى تولى الإخبار عنها وعن مسارها وبين للإنسان رحلته إليها في هذه الدنيا. إن ذلك حديث عن مصير الإنسان المحتوم الذي ينتهي من هذه الحياة بالموت كرهًا واضطرارًا، وإلى حياةٍ أبديةٍ سرمدية لأهل طاعة الله ورضوانه نعيمٌ مقيم، ولأهل الإعراض عن الله عز وجل جحيمٌ وعذابٌ أليم. جعلنا الله وإياكم ووالدينا وإخواننا المسلمين من أهل رضوانه. لقد مزج الله سبحانه وتعالى في كتابه الحديث عن الحياة الأخرى وعن الحياة الدنيا، وجعل الحديث سبحانه وتعالى متداخلا تحقيقا لإصلاح النفوس وتقويمها في عالم تدأب فيه مخلوقات كثيرة بشرية وجنية على العمل لإضلال العباد وإبعادهم عن جادة الصواب. نعم، حينما نمسك بكتاب الله عز وجل نتصفح الآيات نجد الحديث في هذا الكتاب عن الدنيا وحقيقتها وحقارتها، لكن نجد أن الحديث في هذه الدنيا أيضا قيم لفئة من الناس، أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة في عاجل أمره في دنياه، وحياة طيبة في عاقب أمره في حياته الأخرى. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الله عز وجل عرفنا عن اليوم الغائب المستور الذي سنلقاه، عرفنا بما جاء في كتابه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم وقاله، حديث وبلاغ وبيان وتعريف ليس فيه لبس ولا غموض، حديث ليس حديث الإشارات والرموز، وإنما حديث البيان الذي فيه الشفقة على الخلق وإقامة الحجة عليهم. لقد كان الحديث واضح مفصل، لقد كان الحديث واضحا مفصلا يرى فيه الإنسان ما يجعله يقف على اليقين فلا يخالطه ريب ولا ينازعه شك. وحينما نتحدث إخوتي وأخواتي عن أشراط الساعة في هذه السلسلة المباركة التي مضى بعضها، ومنها حديث عن علامات صغرى، وإن كان العنوان الرئيسي أشراط الساعة الكبرى، إن الحديث أولاً وأخيراً كان حديث عن شيء غائب، كان حديث عن غيب بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء كالشمس في رابعة النهار فيما مضى وانقضى من علامات، أو فيما هو قائم ولا زال من علامات، وهو كذلك فيما ينتظر من علامات، لأنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، إن الحديث عن غيب، فما هو المعنى الاصطلاحي للغيب؟ إن الغيب هو الإيمان بما لا نعلمه أو بما لا تقع عليه حواسنا مما أخبر به الله سبحانه وتعالى أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات، كاليوم الآخر وما يقع فيه من حساب وجزاء وغيرهما مما ثبت به النص. وعلماء التفسير يذكرون أقوالاً كلها متفقة في معنى الغيب الذي ذكره الله عز وجل بقوله: الذين يؤمنون بالغيب. يذكرون أقوالاً متفقة من أن ذلك الغيب الذي يؤمن به أهل الإيمان، يؤمن به المتقون، أنه الله سبحانه وتعالى، أو هو القضاء والقدر، أو هو القرآن وما فيه من الغيوب، أو أن الغيب هو كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار. قال ابن عطية عن تلك الأقوال: إنها لا تتعارض، بل يقع الغيب على جميعها، بمعنى أن الغيب هو كل ما غاب عنك ولا تعلمه ولا يقع تحت إحساسك. قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: والإيمان بالغيب هو الاعتقاد بموجود وراء المحسوس. ولذا فحينما نتحدث عن أشراط الساعة إنما نتحدث عن جزء من العقيدة. نعم، حينما نتحدث عن أشراط الساعة إنما نتحدث عن عقيدة يجب أن يعتقدها الإنسان، أن يعتقدها الإنسان المسلم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الساعة وعلامات صغرى معظمها يدور حول فساد الناس في آخر الزمان وظهور الفتن بينهم وبعدهم عن هدي الله وطريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. وذكر عليه الصلاة والسلام أشراط الساعة كبيرها وصغيرها، ومما قال عليه الصلاة والسلام عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي علامة من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام، كما أن مبعثه علامة من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام. أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى واحد. الحديث رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. وعن حذيفة ابن أسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات، إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات، تلك الآيات الكبرى: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّن أشراط الساعة، وإن الحديث في أشراط الساعة حديث غاية في الأهمية. نعم، إن من المباحث العقدية المهمة الحديث والبحث في أشراط الساعة التي ينبغي معرفتها، وذلك يرجع إلى أمور منها. الحديث في أشراط الساعة مهم لعدة أمور، منها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ولذلك أصحاب العقول الصغيرة الذين لا يؤمنون بالغيب أو الذين يقدمون العقل عن النقل ينكرون بعض الآيات، ينكرون بعض العلامات، ينكرون بعض أشراط الساعة، أو يؤولونها على غير ما جاء عن الله مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث عن أشراط الساعة مهم، أولاً لأن ذلك تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله عز وجل، وأيضاً حتى نحذر مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كالدجال. ولعل ذلك مضى الحديث عنه في هذه السلسلة. ومن ذلك أيضا أهمية الحديث في أشراط الساعة اجتناب الفتنة، لأن الإنسان إذا علم وفقه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم النافع أن يجتنب الفتن وغير ذلك كثير كثير، إلا أنه ينبغي التفطن إلى أن الكثيرين أخذوا النصوص الواردة في ذلك في أشراط الساعة وصاروا يطبقونها على واقع قد يشابهها من وجه دون وجه، وفي ذلك محذورات. الأول: القول على الله بغير علم، وهو محرم، فقد ذكر الله عز وجل المحرمات ثم قال في آخرها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا من المحذورات إيجاد مجال للطعن في الدين من قبل أعدائه إذا لم يتحقق الذي زعموا أنه المقصود
بالنص الوارد، ولذلك لا يصح أن تفسر أشراط الساعة على هوى النفس ومرادها، ولا يصح أيضا أن تكذب لأنها ثابتة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سار في تفسير أشراط الساعة على هواه أو على اجتهاده ورأيه فإنه بذلك يوجد مطعنا لأعداء الإسلام يطعنون به في أهل التدين حينما يزعم شيء ويأتي الواقع خلافه، أقصد الواقع الذي لا يشهد له النص الشرعي الذي جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المحظورات ثالثا ترك ما أمرنا أو ما أمرنا به من إعداد العدة والعمل ونحو ذلك، اعتماداً على نصوص خروج المهدي ونزول عيسى ونحو ذلك، فيقع الوهن والضعف اعتماداً على هذه النصوص، يقع الوهن والضعف في المسلمين علماً أن هذه النصوص تدل على أن أصحاب المهدي وعيسى من خير جنود المسلمين ومن أفضل المجاهدين، وما يصل المرء إلى ذلك إلا بالعلم والتقوى والعمل الصالح. نعم، إنه حينما تطبق النصوص التي وردت في أشراط الساعة على واقع يشابه ما جاءت به الأدلة دون أن يكون هو الذي نصت عليه الأدلة، يكون الانسحاب والسلبية والوهن والضعف، وأيضا يكون إنزال الحوادث خلاف النص الشرعي، وفي ذلك ما فيه من القول على الله بغير علم، ومن وجود المطعن لأعداء الإسلام، ومن عدم التزود بما أمر الله سبحانه وتعالى به من زاد الإيمان والعمل الصالح والتقوى، والواجب تجاه هذه النصوص الواردة في أشراط الساعة الإيمان بها، والحذر كل الحذر مما حذرنا منه، لكن لا نجزم بأن المراد منها كذا وكذا مما نراه في واقعنا إلا بدليل صحيح صريح. حينما يقال من أشراط الساعة الصغرى التي نعيشها اليوم كذا، الذي يقول هذا من العلماء والدعاة وطلبة العلم إنما يستشهد بالدليل الذي ورد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا إن شاء الله في الحديث عن الآيات التي سنتحدث عنها نورد بعض هذه الأشراط التي وقعت والأدلة عليها. نعم، نحذر كل الحذر ولا نجزم بأن المراد كذا وكذا مما نراه في واقعنا إلا بدليل صحيح صريح، لأن بعضها قد يأتي به الله في غير زماننا وإن تشابه مع زماننا في شيء منه، وهذا بين واضح والتأريخ يشهد بذلك. فكم من رجل ادعى المهدية واتبعه فئام وزالوا وبان كذبهم، وغير ذلك كثير. إذن لابد أن يكون توظيف الدليل الشرعي مع الآية التي جاء الدليل بها بعيداً عن اجتهادات الأفراد. ولعل الإشارة في حديث المهدي، لأن من ادعى في التاريخ الإسلامي عدد يشهد بأن هذه الآية لم تظهر بعد. يحسن قبل أن نتحدث عن الأشراط التي أعلن عنها وذكرناها أن نعرف الأشراط. الشرط بفتحتين العلامة، وأشراطها علاماتها، وأشراط الشيء أوائله. في فتح الباري قال: المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وقد أطلق بعض العلماء على هذه الأشراط اسم الآيات، والآيات هي الأمارات الدالة على الشيء، كالأمارات التي تنصب في الصحراء دالة على الطريق، أو العلامات التي ترفع على شواطئ البحار تهدي السفن التي تمخض عباب الماء، أو تلك التي توضع قريبا من المدن لتدل المسافر على قرب وصوله إلى الديار التي وضعت قربها. يقول الطيبي: الآيات أمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها، فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، هذه دليل على قرب الساعة، ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس، هذه دليل على حصول الساعة. إذا كان هذا معنى الأشراط، فما معنى الساعة؟ الساعة في اللغة هي جزء من أجزاء الليل والنهار، جمعها ساعات. ومعنى الساعة في الاصطلاح الشرعي الوقت الذي تقوم فيه القيامة، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها، أو لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة. إذن حينما يقال أشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها، وقيل هي ما تنكره الناس من صغار أمورها قبل أن تقوم الساعة، وقيل هي أسبابها التي هي دون معظمها وقيامها. أشراط الساعة كما سمعتم فيما مضى ويحسن أن نعيده الآن، منها نوع يظهر أخيرا ويكون مقارنا لقيامها فتقوم على أثره، من آخر علامات الساعة، ونوع يظهر قريبا من قيامها في فترة زمنية محدودة، ومنها نوع يسبقها ويدل على دنوها وقربها ويتقدمها بمدة أطول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. انظر الفارق بين هاتين، انظر الفارق بين السبابة والوسطى، انظر ما مضى من عمر الدنيا وما بقي منها. هذا لما بعث عليه الصلاة والسلام. إذن من النوع الأول الذي يظهر أخيراً مقارناً لقيام الساعة وتقوم الساعة مباشرةً على أثره، نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. ومن النوع الثاني الذي يظهر قريباً من قيام الساعة وفي فترة زمنية محددة، الدجال ونزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها. ومن الثالث الذي يسبقها ويدل على دنوها وقربها ويتقدمها بمدة أطول، كثرة الفتن والزنا والقتل والجهل واستفاضة المال. إذن علامات الساعة الدالة على قرب وقوعها كثيرة، منها ما هو كبير، هذه السلسلة المباركة شكر الله لمن رتبها واقترحها ولمن شارك فيها ونفذها ولمن حضر مجالسها واستمع إليها، وأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء. إذن علامات الساعة الدالة على قرب وقوعها كثيرة، ومنها العلامات الكبرى التي تحدثت عنها هذه السلسلة والتي بقي أقلها، ومنها ما هو صغير تقدم في حلقة في هذه السلسلة، والعلامات الصغرى كما سمعتم منها ما وقع ومضى ومنها ما لم يقع بعد، والعلامات الكبرى لم تقع بعد. وهذا حديث عن بعض أشراط وعلامات الساعة الكبرى، وهي الآيات الخمس
التي سمعتم. وحتى أترك مجالاً إن شاء الله للمتابعة في هذه الورقة، لعلي أترك الحديث عن العلامات آخر الكلمة، وأذكر فائدة البحث في الأشراط والمغيبات. نعم إخوتي وأخواتي، إن إنساناً يسمع عن أشراط الساعة ولا يزداد إيماناً، إنه بحاجة لرقة قلبه، إنه بحاجة لأن يهرع سريعاً إلى ربه، إنه بحاجة لأن يكثر من القراءة والقراءة في الكتب التي تتكلم عن الساعة والساعة أدهى وأمر. فما فائدة البحث، ما فائدة الحديث عن الأشراط والمغيبات؟ إن من الناس من يقول عن أهل الإسلام وعن علمائه بشكل أخص إنهم يريدون أن ينسحبوا من الواقع فيسلوا أنفسهم بذكر المغيبات. نعم إن أولئك الذين لا حظ لهم من الإيمان، أو أولئك الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نعم يتحدثون عن أشراط الساعة فيقولون وهم ينكرون بعضها، أو وهم في غيهم سادرون لا ينتبهون لها، إن الحديث انسحاب من الواقع، أو ربما كانت كلمتهم أعظم إثماً وإفكا فيقولون حدث الناس ونحن في هذه المدنية التي غزت الفضاء والتي تتلاحق التقنية فيها بما يبهر العقول، حدث الناس واشتغلوا بما هم بحاجة إليه. لكن هنيئاً لك عبد الله، هنيئاً لك أيها المسلم وأنت أيها المسلمة، إن الحديث عن المغيبات واستماعها في حياتك الدنيا والأخرى ميزة لك عند الله، ولا أزكي على الله أحدا. نعم إن دراسة الغيوب المستقبلة والاطلاع عليها والتصديق بها من صميم هذا الدين الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. غيوب أخبر ببعضها القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وبعضها جاءت به السنة النبوية التي أقصد النصوص نطق بها من زكاه ربه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد علم ذلك كله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وشغلوا به أنفسهم واهتموا به اهتماما كبيرا، ووالله ثم والله ما فتحوا العالم إلا يوم أن آمنوا بذلك الغيب، وما تأخر كثير من المسلمين اليوم إلا لما ضعف الإيمان بالغيب. يقول الله عز وجل مبيناً أول صفة مدح بها عباده المتقين المهتدين الفائزين، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيمكن إيجاز الفوائد التي نحصل عليها من وراء دراسة الأخبار التي تحدث بأشراط الساعة والمغيبات المستقبلة فيما يلي: أولاً، الإيمان بهذه الأخبار إذا تحققنا صدقها. الإيمان بهذه الأخبار هو من الإيمان بالله، هو من الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. إذ كيف
نؤمن بالله ورسوله ثم لا نصدق بخبرهما. أيضا من الفوائد وقوع تلك المغيبات على النحو الذي حدثت به الأخبار يثبت الإيمان ويقويه. وقوع هذه المغيبات التي جاءت بها الأخبار يثبت إيمان المؤمن ويقويه. والله ثم والله مهما تكالب أعداء الإسلام على الإسلام وأهله إنا على ثقة بالله عز وجل. لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمم الكفر اليوم وعن تحالفها وعن راياتها، لكنه أخبر عليه الصلاة والسلام عن غدرهم. وإن ساع يسعى مع اليهود أو مع النصارى ينتظر منهم وفاء إنه لن يحصل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن شيمتهم الغدر ولن يتخلف هذا الخبر. فمن صدق الأخبار ازداد إيمانا مهما زادت البلية والمحنة في كوسوفا، أو كما كانت بالأمس في البوسنة، أو كما هي في بلاد شتى من أرض الله، أو فيما يمكن أن يكون، فإيمان المؤمن بربه يزداد ويثبت إذا درس تلك المغيبات وآمن بها. إن وقوع تلك المغيبات على النحو الذي حدثت به الأخبار يثبت الإيمان ويقويه. فالمسلمون في كل عصر يشاهدون وقوع أحداث مطابقة لما أخبرت به النصوص الصادقة. فقد شاهد الصحابة رضوان الله عليهم انتصار الروم على الفرس، ثم انتصر المسلمون على الفرس والروم، ثم ظهر الإسلام على جميع الأديان، كما شاهد المسلمون فرقة الأمة، الفرقة العامة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حدد في العام الذي وقعت فيه الفتنة أيضا. لا شك أن هذا له أثر كبير في تثبيت المؤمن على إيمانه، وذلك أيضا مدخل لدعوة الآخرين إلى هذا الحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى. حينما يرون الأحداث تحدث كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك فرصة لدعوتهم إلى هذا الحق ودخولهم في هذا الدين. من الفوائد تثبيت الإيمان بيوم القيامة. من الفوائد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم دالاً على الخير محذراً من الشر. وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على المنهج الأمثل الذي ينبغي أن يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره. ومن هذه التوجيهات التي كان لها أثر كبير في توجيه المسلمين إلى الحق تبشيره عليه الصلاة والسلام عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه، ولذلك مات وهو يمسك المصحف بيديه الشريفتين عليه الصلاة رضوان الله عليه، وكما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عمار تقتله الفئة الباغية، وأمر أبا ذر بأن يعتزل الفتنة وأن لا يقاتل ولو قتل. إذن هكذا لما بعث الله عز وجل هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبر بالتعامل مع أحداث ثبت من أخبر. وهكذا يجب أن يثبت كل مؤمن ومؤمنة تصديقاً بخبره عليه الصلاة والسلام. ولذلك يؤخذ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ويستشف هذا المعنى حينما قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. واستفاد حذيفة من هذا، ولذلك كان مما يروى عن حذيفة وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم يرى لغط الناس ولغو الناس وحديث الناس والقيل والقال، فينصح إخوانه ويقول: والله لقد كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة فيصبح بها منافقا، وإني أسمعها منكم 40 مرة. إذن سماع الأخبار وتصديقها وثبات الإنسان على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بلغه عنه عليه الصلاة والسلام له ذلك الأثر. وهكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي ينحسر عنه الفرات في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة وعلاماتها، وأخبارهم أيضا عن حقيقة الدجال وبيان ما يأتي به من الشبهات وغير ذلك من الكائنات التي يبصر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بالتصرف الأمثل حيالها. إذن هذه فائدة من الفوائد عند تدارس أشراط الساعة، أيضا قد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها، ولو ترك المسلمون إلى اجتهادهم فإنهم قد يختلفون وقد لا يهتدون إلى الصواب، بل قد يكون بيان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجب لا بد منه، وعدم البيان نقص تنزه الشريعة عنه. من ذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم عن الدجال وعن أيامه، أن يوما، نعم يا أخوان في السلسلة، أن يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه مثل سائر الأيام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة أن أصلي الصلاة في اليوم الذي كسنة واليوم الذي كشهر واليوم الذي كأسبوع كسائر الأيام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أقدر لها قدرها. إذن هذه الأشراط بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكام يحتاجها المسلمون، ولذا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى ولا يقبل منهم إلا الإيمان، وهذا البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري لأن عيسى يحكم بهذا الشرع بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الشرع فيه قبول الجزية ممن بذلها إلى حين نزول عيسى ابن مريم، وحين ذاك توضع الجزية ما تقبل، ويقتل كل من رفض الإيمان ولو بذل الجزية. إذن هذه فائدة، أنه حينما نتدارس أشراط الساعة فإن هذه الأحكام تتبين. ثم بعد ذلك أخيرا من الفوائد التطلع إلى ما يحدث في المستقبل، أمر فطري، فالإنسان يجد في نفسه رغبة شديدة في معرفة الوقائع والكائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني أو تحدث للأمة التي هو منها أو قد تحدث له، ولذلك لأن الإنسان يحاول يستكشف الغيب نجد أن بعض الزعماء والرؤساء وبعض أهل الأموال يلجؤون في معرفة ما يغيب عنهم إلى السحرة والكهنة والمنجمين والمشعوذين، لكن الله سبحانه وتعالى جاء بالحق الذي يغني ويكفي ويشفي في هذا الجانب من أمور الغيب التي يحتاجها الإنسان، والتي فيها خير له في حياته الدنيا وفي حياته الأخرى. بعد ذلك لعل من الأشياء التي مرت ترتيب العلامات الكبرى حسب وقوعها، فنتجاوز عن ذلك لأني أرى
أن الإخوان يطلبون الحديث عن العلامات. بدءاً أيها الإخوة، وقد رأيت هذه الورقة، وأحسن الحقيقة الإخوة في وضعها في المندوبية أو في المكتب التعاوني، لكن لعلي أشير إلى مراجع ليست لهذه الورقة فحسب، بل في الأشراط عموما، وهي من أفضل ما كتب سواء قديما أو حديثا. هناك بحث علمي قيم عنوانه أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل، وهناك رسالة هذه علمية، وهناك أيضا بحث قيم بعنوان فقد جاء أشراطها لمحمود بن عطية بن محمد، لمحمود عطية محمد علي، محمود عطية محمد علي، قدم لهذا البحث القيم الشيخ حسين العوايشة. هناك اليوم الآخر أيضا كتاب، اليوم الآخر القيامة الصغرى، فيه حديث مستفيض رائع عن القيامة الصغرى الموت، وعن العلامات الصغرى، وعن بعض العلامات الكبرى للشيخ الدكتور عمر الأشقر. لعل هذه تكفي. الدخان من الآيات الكبرى التي تقع قبيل الساعة الدخان. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ومما يدل دلالة صريحة على أن الدخان من العلامات الكبرى ما رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. قال: الحديث ذكرناه سالفا. ثم ذكر منه الدخان آية من الآيات العشر. هذه الآية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى أنها مضت وانقضت، فقد روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا يقص عند أبواب كندة ويزعم أن آية الدخان تجيء، يقول أن آية الدخان ما خرجت بعد، فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله أي ابن مسعود وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا أي كفار قريش في مكة قال عليه الصلاة والسلام: اللهم سبع كسبع يوسف، سبع عجاف، سبع سنين. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء، يعني استأصلت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال عبد الله: أفيكشف عذاب الآخرة؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة أي يوم بدر واللزام وآية الروم. فابن مسعود بهذا يرى أن الآية مضت وانقضت، واستدل على أن ذلك العذاب يقع بالكافرين، أو واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع بالكافرين في الآخرة لا يكشف عنهم. ابن مسعود استدل بذلك، ومن وافقه، وقد وافق ابن مسعود جماعة من السلف، منهم مجاهد وأبو العالية والنخعي والضحاك وعطية العوفي. وهذا اختيار ابن جرير أنها مضت وانقضت. لكن رجح ابن كثير أن آية الدخان لم تأتي بعد، وأورد في ذلك حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية، هذه الأولى الدخان، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. رواه ابن جرير، ورواه الطبراني وإسناده جيد. وذكر ابن كثير أن القول بأن آية الدخان لم تأتي بعد هو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وابن عباس والحسن البصري. واستدل ابن كثير على ما ذهب إليه بأمور: الأول، الأحاديث الصحيحة والحسنة الواردة في الموضوع الدالة على أن الآية لم تأتي بعد، والمرفوع مقدم على الموقوف. أيضا قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي بين واضح يراه كل أحد، وليس خيالا كما ذهب إليه ابن مسعود، لأن ابن مسعود أخبر أن هذا الدخان من شدة جوع أولئك لما جاءتهم تلك الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذتهم السنة، أنه كان يقف فيرى خيالا، وذلك كهيئة الدخان. فهنا الدخان واضح بين وليس خيالا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ثالثا قوله تعالى: يغشى الناس، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. قال النووي في شرحه على مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان، هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، وأنه لم يأتي بعد، وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه، وأنه إنما هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان. وقد وافق ابن مسعود جماعة كما سمعنا، وروى ذلك حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أي حديث أن الدخان يأتي بعد ولم يمضي، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، هذا الدخان يمكث في الأرض 40 يوما. ثم قال النووي: ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار،
يحتمل أنهما دخانان حتى يجمع بين الآثار. الخسوف، نعم، ما معنى الخسف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ ومقت، وبين عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة أن هذه التي تكون سواء الخسف أو المسخ أو المقت إنما ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. فأسباب الخسوف، أسباب الخسوفات كثرة الخبث، نعم كثرة الخبث، الزنا وانتشاره، وشرب الخمر والتهاون به، حتى أنه ورد في آثار يشربونها يسمونها بغير اسمها، عدم القيام بحاجة المحتاج والانشغال عن ذلك بسبب الخبث الذي انشغل بذلك أهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وتلك من العلامات الصغرى لقيام الساعة. والخسوفات الثلاثة، هناك خسوفات قبل، لكن الخسوفات الثلاثة هي العلامات الكبرى، هي من العلامات الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثرة الخبث والتهاون فيه، فقال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى، يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فهذه الآثار التي تغير معالم الأرض إنما تكون بسبب كثرة الخبث والتهاون بأوامر الله سبحانه وتعالى أو الإعراض عنها. ما معنى الخسف؟ الخسف يقال خسف المكان، يخسف خسوفا إذا ذهب في الأرض، يعني غاب، خسف المكان إذا ذهب في الأرض وغاب فيها. يقول الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. والله سبحانه وتعالى لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة خسف ومسخ ومقت، كان في أمم سبقت، فقارون، نقرأ في كتاب الله أن الله عز وجل خسف به وبداره الأرض، ونقرأ أيضا عن ثلة من بني إسرائيل أنكرت المنكر فنجت لأنهم من الصالحين، وآخرين لم ينكروا المنكر، وفئة قارفت المنكر وافتخرت بذلك المنكر. فأخبر الله عز وجل أنه مسخهم قردة وخنازير. إذن هذا معنى الخسف. فالخسوفات الثلاثة من أشراط الساعة الكبرى، جاء ذكرها في أحاديث عدة، منها حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري الذي سلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر منها 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. قلت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيها الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثر أهلها الخبث. إنه السبب الرئيس في هذه الخسوفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من أهل الخبث ومن الخبث. هل وقعت هذه الخسوفات؟ هذه الخسوفات الثلاثة لم تقع بعد، كغيرها من أشراط الساعة الكبرى التي لم يظهر منها شيء، وإن كان بعض العلماء يرى أنها قد وقعت كما ذهب إلى ذلك الشريف البرزنجي، ولكن الصحيح أنه لم يحدث شيء منها إلى الآن، وإنما وقع بعض الخسوفات في أماكن متفرقة وفي أزمان متباعدة، وتلك من أشراط الساعة الصغرى وليست المقصودة بهذا الحديث. ونسمع بزلازل وخسوفات، وتلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها من أشراط الساعة الصغرى. وللسفاريني في أعطي العنوان كاملا في لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفاريني، كلام شامل ينبغي لطالب العلم ألا يغفله، وإن كان رحمه الله أيضا وهو يجمع النصوص ويجمع المتفرق يتخلى عن عهدة ما في هذه النصوص من ضعف أو ما يمكن أن يكون فيها من مقال، وإن كان ذلك قليلا كما أشار رحمه الله. إذن هذه الخسوفات الثلاثة خسوفات عظيمة وعامة لأماكن كثيرة من الأرض في مشارقها ومغاربها وفي جزيرة العرب. قال ابن حجر: وقد وجد الخسف في مواضع، ولكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكاناً أو قدراً. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثر الخبث في الناس وفشت فيهم المعاصي. والشيخ عمر الأشقر حينما تكلم عن ترتيب العلامات الكبرى بيّن أن منها ما هو واضح ترتيبه، كنزول عيسى ثم الدجال وقتل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام له، ثم خروج يأجوج ومأجوج وأيضا موتهم في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. وهناك علامات أيضا هي آخر العلامات بالنسبة التي قبل قيام الساعة، كخروج الشمس من مغربها وخروج الدابة. وأيهما قبل؟ هل تخرج الشمس من مغربها ثم تخرج الدابة تسم المؤمن والكافر، أم أن خروج الشمس من مغربها آخر العلامات، أم أن خروج النار التي تحشر الناس؟ وهناك علامات لا يعرف ترتيبها، ومنها الخسوفات الثلاث كما ذكر الشيخ في كتاب القيامة الصغرى، فليراجع في مكانه. العلامة الثالثة النار التي تحشر الناس، آخر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة نار تخرج من قعر عدن، آخر العلامات الأرضية نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العلامات التي لن تقوم الساعة حتى تروها عشر، ومنها وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، نار تخرج من عدن، عدن أبين، تخرج منه تلك النار، تحشر الناس إلى محشرهم وتطردهم إلى محشرهم. في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي مهاجرا، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك عن ثلاث، ما أول أشراط الساعة؟ ما أول أشراط الساعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية حشر النار، عن كيفية حشر النار للناس. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنين على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وروى أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون رجالاً وركبانا وتجرون على وجوهكم ها هنا، وأومأ بيده نحو الشام. وآخر من تحشرهم النار راعيان من مزينة. ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد السباع والطير. وآخر من يحشر راعيان من مزينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، أي المدينة، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجههما. والأرض التي تحشر النار الناس إليها هي بلاد الشام. ففي كتاب فضائل الشام للربعي عن أبي ذر بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشام أرض المحشر والمنشر. ورواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والربعي في فضائل الشام عن ميمونة بنت سعد، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحشر يكون في الآخرة، وعزى القرطبي القول بذلك إلى الحليمي وأبي حامد الغزالي، وذهب الخطابي والطيبي والقاضي عياض والقرطبي وابن كثير وابن حجر إلى أن هذا الحشر يكون في آخر عمر الدنيا، حين تخرج النار من قعر عدن وتحشر الناس إلى بلاد الشام. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الأحاديث: هذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار محلة الحشر، وهي أرض الشام، وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة. فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين، وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى وهم يعتقبون على البعير الواحد كما تقدم في الصحيحين: 2 على بعير، وثلاثة على بعير، وعشرة على بعير، يعني يعتقبونه من قلة الظهر، كما جاء مفسرا في الحديث الآخر: وتحشر بقيتهم النار وهي التي تخرج من قعر عدن فتحيط بالناس من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر ومن تخلف منهم أكلته. إذن هذه 3 أصناف في آخر عمر الدنيا مع هذه الآية العظيمة، وهي خروج النار من قعر عدن. أصناف الناس كما ذكر 3 يحشرون على ما سمعنا، وهذا يدل أن هذا الحشر في آخر أيام الدنيا، حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المستوي وغيره، وحيث يهلك المتخلفون منهم أو يهلك المتخلفون منهم بالنار. ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا ظهر يسري، ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات. والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقي رحمه الله بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة، وصحح ذلك وضعف ما ذكر قبل، واستدل على ذلك بقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وكيف يصحح ما ادعاه في تفسير الآية بالحديث وفيه: إن منهم 2 على بعير وعشرة على بعير، وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر؟ هذا لا يلتئم مع هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحشر هناك حشر المتقين إلى الرحمن وفدا على نجائب من الجنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى الجنات، على غير هذه الصفة. جعلنا الله وإياكم ووالدينا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن هذه إخواني وأخواتي الآيات التي تحدثنا عنها، ولعل ختام الحديث أن نذكر أنفسنا وإياكم بأن الحديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم صنعه وتقديره وتدبيره، الله الذي قدرته قاهرة، وهو سبحانه وتعالى المتصرف بكل شيء، الذي أخبر عن تغير العالم الذي يعيشه الناس فترة من الزمن، يعيشون التكليف. من أطاع الله عز وجل فإن قدرة الله سبحانه وتعالى تثبته وتنصره وتؤيده، والخير من الله سبحانه وتعالى العاجل والآجل له. ولا شك أن أعظم ما يميز المؤمنين إيمانهم بالغيب، أعظم ما يميزهم إيمانهم بالغيب. واليوم نعجب كثيرا، حينما كنت أحضر الموضوع قلت لشخص: هل عندك كتب تخدم هذا الموضوع؟ فأحضر 3 كتب كلها تتكلم عن الاكتشافات والمخترعات في هذا العصر التي انبهر الناس منها، ولكن أيضا وظف الدليل الشرعي الذي يجعل كل هذه الأشياء محتقرة وهينة، وتشهد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر هذا، وهو القادر سبحانه وتعالى أن يسلبها القوة التي يتمتع بسببها الناس. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ الله سبحانه وتعالى الذي سخر هذه الأشياء قادر على كل شيء. ولعل المشايخ الفضلاء لا يفوتهم وقد اقترح أن يكون ضمن الحديث، لكني رأيت أن أؤجله، أقول لا يفوتهم أن يتحدث بسلسلة عن عظمة الله عز وجل. نعم، سلاسل عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ولعلنا بهذا نختم حديثنا كما بدأت، بأن نسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفق وأعان أن يجعل حظنا مما سمعنا وقلنا زيادة الإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وكان من دعائه وهو يحذر الخسف وهو يحذر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن يخسف به. فاللهم إنا نعوذ بك من الخسف والمسخ والمقت. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الخبث، وندرأ بك اللهم بنحور أهل الخبث. اللهم من أراد الإسلام وأهله بشر فرد كيده في نحره. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اعصم المسلمين من كل بلاء وفتنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية، أبها، شمسان، الشارع العام، هاتف الرقم 2-2-4-3-9-3-9، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.